نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة أبواب كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحمه الله. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال. آخر شيء تحدثنا عنه الإسراء، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وما من الله عليه به وأعطاه أمته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة المعراج ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال صلى الله عليه وسلم: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال صلى الله عليه وسلم: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ابن خليفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى قائم يصلي، أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس
المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. هكذا أورد الإمام رحمه الله هذه الأحاديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليلة المعراج وفي غيرها. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى، يحتمل أن يكون هذا النظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراء. كأني أنظر إلى موسى، متى نظر إليه ورآه؟ يحتمل أن يكون هذا النظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراء. قال: هو ظاهر حديث جابر وأبي هريرة، ويحتمل أن يكون ذلك كله مناما. يبقى كأن لما رأى النبي والأنبياء ووصفهم: فلان أشبه بفلان، وفلان أشبه بفلان، وفلان صفة كذا وشعر كذا، كأن تكون هذه الرؤية إما رؤية حق يقظة ليلة الإسراء، وإما أن تكون مناما، كما هو حديث دل عليه حديث ابن عمر: أريت في المنام، في حديث ابن عمر. ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم. قال: فإذا هو له جؤار، الجؤار هو رفع الصوت، رفع الصوت، ومنه قوله تعالى: فإليه تجأرون. ومر بثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت بكسر اللام. قال: هرشا جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. ولفت روي عن أبي بحر أنه قال بفتح اللام وسكون الفاء، وقال ابن سراج بكسر اللام وسكون الفاء. قال: خطام ناقته ليف خلبة. الخلبة هي الليف، فكأنه كرر اللفظ للتأكيد، ويسموه تأكيد معنوي، لأنه كرر اللفظ بغير لفظه وإنما يرادفه، يسموه تأكيد التأكيد حين قد يكون تأكيد لفظي، وقد يكون تحكيد تأكيد معنوي. تأكيد لفظي إذا كرر اللفظ بنفسه مرتين، وقد تأكيد معنوي إذا كرر المعنى بلفظ آخر. وقوله كأنه أو ضرب من الرجال، ضرب من الرجال، قال: هو الذي له جسم بين جسمي، ليس بالضخم ولا بالضئيل، يعني له جثة كبيرة ولو إنسان نحيف، ولكن ضرب بين الرجال أو ضرب من الرجال. قال: كأنه من رجال شنوءة. قال: أزد شنوءة حي من اليمن، شبه بهم موسى في كيفية خلقتهم، في صفة خلقتهم، وسموا شنوءة لشنوءتهم، وهي تباعدهم من الأنجاس. سموا شنوءة لشنوءتهم، وهي تباعدهم عن الأنجاس. يقال رجل فيه شنوءة، أي تقزز في المباعدة عن الأقذار. وقال القتبي: سموا بذلك لأنهم تشانؤوا أي تباغضوا. هكذا فسر الألفاظ الغريبة في الحديث. ثم قال: هو ذكر إن الرؤية دي قد تكون يقظة في ليلة الإسراء وقد تكون إيه؟ منام. بيقول: إن تنزلنا على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم للأنبياء حقيقة في اليقظة، فصلاته وصلاتهم وطواف بالبيت كذلك، فلا يستبعد. بقول إيه؟ إذا قلنا أنه شفهم يقظة، طب شف موسى بيطوف وعيسى بيطوف بيصلوا، يبقى ده هما ماتوا، فحيشوفهم أحياء بيصلوا إزاي؟ ده إشكال. إذا قلنا إن الرؤيا كانت في اليقظة ورأوهم بيطوف بالبيت وصلوا، يبقى الإشكال كيف يصلون هو إيه؟ وهم أموات. قال: فلا يستبعد هذا من حيث أنهم قد ماتوا، أو من حيث إنما بعد الموت ليس بمحل التكليف. بيصلوا إيه؟ الصلاة تكون في الدنيا، ما فيش في الإيه بعد الموت، ما فيش صلاة. يبقى عندك إشكالين: إزاي ماتوا وبيصلوا، وإزاي بيصلوا في دار الآخرة وهي ليست إيه محل تكليف، كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يبقى في إشكالين هما إذا قلنا أن الرؤية كانت إيه في اليقظة. قال: لأن نجيب عن الأول. الأول هو إيه؟ إزاي بيصلوا هم ميتين؟ إزاي بيصلوا ميتين؟ لأن نجيب عن الأول بأنهم أحياء كالشهداء. إذا قال الله تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم، فالأنبياء إيه؟ أولى بهذه إيه؟ الحياة. وطبعا لما ربنا يقول الأنبياء أحياء والشهداء أحياء، لابد أن تعلم حياة غير حياتك اللي أنت عايشها دلوقت، هي حياة لا يعلم كنهها إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أحياء نؤمن بما قال الله، هم أحياء، لكن كيف؟ لا تخط في ذلك. ونجيب عن الثاني، وهي كيف يصلون والآخرة مش دار تكليف، هم صلوا في الدنيا خلاص، وعشان كده ربنا جزاهم بالجنة، حيصلوا تاني زي بقى. قال: نجيب عن الثاني بأنهم يحبب إليهم ذلك ويلهمونه، فيتعبدون بما يجدون من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون. لا بما يلزمون، فهم بيصلوا ليه؟ حببت إليهم الإيه؟ الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلما أحبوا الصلاة أرادوا أن يصلوا، فأيه وفقهم الله لها في الإيه؟ في دار البرزخ. وفقهم الله لها في دار الإيه؟ البرزخ. وقد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، أن المؤمن أيضا يصلي. ففي الأحاديث أن بعد ما أميج الملكين، أميج الملكين للمؤمن، تهيأ له الشمس وقد اضيفت للغروب، الملكين يخشوا على الميت المؤمن في قبره عشان يسألوه سؤال القبر المعروف، فيبص كده يلاقي إيه؟ كأن الشمس هتغرب، فخيف العصر يفوت، يقول: دعوني أصلي، دعوني أصلي. فيقولون: إنك ستصلي، بس استنى الأول من إيه نسألوك كم سؤال كده، إنك ستصلي. يبقى إيه؟ قالوا: إنك ستصلي، يعني هيصلي. يبقى إذن الأنبياء يصلون والمؤمنون إيه يصلون، وهي من صلاة تكليف وإلزام كما كانت في إيه في الدنيا، ولكن لما تعلقت قلوبهم بالصلاة وأحبوها أرادوا أن لا يحرموا أنفسهم منها، لما وجدوا من المتعة والآخرة دار النعيم، فمن النعيم هم إيه يعطون ما تشتهي أنفسهم، فلما اشتهوا أن يصلوا مكنهم الله من إيه من الصلاة. فيا أخ الإسلام، الصلاة الصلاة، حافظ عليها وأكثر منها، وعلق قلبك ببيوت الله سبحانه وتعالى. قال: فهم يصلون كما يلهمون التحميد والتسبيح. أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التحميد والإيه والتسبيح، زي النفس كده، يعني أهل الجنة قاعدين يقولوا سبحان الله والحمد لله، زي النفس داخل طالع كده، فهم يسبحون بحمد ربهم، يعني هذا من حبهم للذكر، لما أيضا أكثروا من ذكر الله في الدنيا ألهمهم الله ذكره في الإيه؟ في في الجنة، مش تكليفا ولكن تشريف لهم وتمكين لهم من أن يتمتعوا بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر المسيح ابن مريم وذكر المسيح الدجال. قال الإمام: ليه سمي ابن مريم المسيح وليه سمي الدجال المسيح؟ ذكر الأقوال، والراجح كما تعلمتم أن المسيح ابن مريم السلام سمي المسيح لأنه كان يمسح الايه المريض فيبرأ بايه بإذن الله، كان يحط ايده على المريض كده يمسح عليه يبرأ المريض بايه بإذن الله. هذا أرجح الأقوال في سر تسمية عيسى ابن مريم بالايه بالمسيح، كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله. أما الدجال فسمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة تماما، كأنها عنبة طافية ممسوحة تماما، والعين الثانية عورة، يبقى الاثنين معلولتين، العينين في الدجال معلولتين، واحدة عورة هي بتشوف كده يدوب طشاش كده، واحدة ممسوحة تماما لا ترى ايه لا ترى شيئا. فسمي الدجال بالمسيح لمسح ايه لمسح عينين. قال الإمام ان بعض الناس قالوا عن الدجال فرقوا بين المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، فقالوا عن الدجال ايه المسيح، شددوا الايه السين قالوا المسيح، وبعضهم نطق الحاء بالمعجمه بالخاء فقال ايه المسيح الدجال. هذا كلام مش صحيح. هو النبي عليه الصلاه والسلام قال عن مريم المسيح زي كما قال تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم، والنبي سمى الدجال برضه بالايه بالمسيح، ولكن سر التسميه هو ما ذكرت. وقوله قول عبد الله بن عمر: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس، يعني ذكر هو ايه في وسط الناس بين ظهرانيهم، يعني في ايه جالس في وسطهم. وقوله عن المسيح اعور العين وطافيه كما شرحت لكم، عينين المسيح، واحده عوره لا ترى الا رؤيه خفيفه، والثانيه ايه ممسوحه تماما لا ترى شيئا. وقوله في شعر ابن مريم بيقول ايه اللمه، قال اللمه بكسر اللام الشعر الواصل منكب، لما يجيب شعر الراجل لغايه اكتافه تسمى ايه تسمى لمه، والجمه الشعر الواصل الى شحمتي الاذن، لما يبقى الشعر بس لغايه هنا يبقى ايه جمه. وقوله رجلا بالنسبه للشعر، الرجل والجعد والقطط دي صفات لشعر الراس، قال ان هي بين ايه بين الشعر الناعم والشعر اللي احنا بنسموه اكلت، عارفين الرجل ايه اللي اكلت الشعر ها، فده بين ايه بين الشعر السبط المرسل وبين الشعر الايه الاكلت. يقطر راسه ماء كأنه إيه قريب عهد بغسل، مع أنه إيه مع أنه لم يغتسل. هذا ما ذكره في باب رؤية النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: باب هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم مجلية المعراج لما عرج به إلى السماوات العلى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. طولي بالك علي شوي، أنا عايز أفهم، أنت بتقولي من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري، أنا عندي إشكال فأفهميني بالراحة، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ يبقى مسروق بيستدل بايه بآية التكوير وآية النجم على رؤية ايه النبي ايه ربه، فلما سمع أمنا عائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم وافريا راجعها واستأذنها الأول قال معلش عندي إشكال فودك تصبر علي وتفهمين بالراحة ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سؤالك مش أنت أول من تسأل عنه أنا برضو لما سألت الرسول عن الآيتين دول فقال إنما هو جبريل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى ده إيه ده جبريل عليه السلام زي ما درسنا رأى النبي جبريل على أصل خلقته إيه الملائكية له 600 جناح رأوا مرتين هو طالع من الكعبة جهة أجياد ولقد رأوا بالإيه بالأفق المبين وليت المعرج ولقد رأوا إيه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وزاد في رواية قالت عائشة رضي الله عنها ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وعن عبد الله ابن مسعود وأبي هريرة في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أنه جبريل وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بفؤاده مرتين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فهذا ما جاء في هذا الباب باب رؤية النبي أو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج قال الإمام رحمه الله قول عائشة للذي سألها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقد قف شعري لما قلت أنا شعري وقف من كلام سمعته وده كلمة حد بنقولوه وبنسمعوه تقول واحد ثاني يقول أنا شعري وقف ساعة ما سمعت كذا فعائشة لما قيل أن محمدا رأى ربه قالت لقد قف شعري وقف شعري من الكلام اللي قلته يعني استنكرت هذا الكلام قال الإمام اختلف قديما وحديثا في جواز رؤية الله تعالى هل يجوز أن يرى الله أم لا يجوز مسألة اختلف قديما وحديثا فيها فأكثر المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا والآخرة. أكثر أهل البدع قالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الهي ولا في الآخرة، وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما. الرؤيا جائزة وممكنة في الدنيا وفي الآخرة، وهي اتفقوا على وقوعها في الآخرة. اتفق أهل السلف والسنة على وقوع رؤية المنظم في الإيه؟ في الآخرة. أما في الدنيا فهل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ اختلف في ذلك السلف والخلف، فأنكرته عائشة وأبو هريرة وجماعة من السلف، قال وهو المشهور عن المسعود، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين المحدثين، وذهب الطائفة الأخرى من السلف إلى وقوعه وأنه رأى ربه بعينيه، وذهب إليه ابن عباس. الرواية التي ذكرها ابن عباس في الباب عن ابن عباس قال رآه بإيه؟ بفؤاده. رآه بإيه؟ بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه النزعة أخرى قال رآه بإيه؟ بفؤاد، بقلبه، رآه بقلبه. يبقى ابن عباس ما قالش بعينه. اكتب عندك كده في الهامش وأنه رأى ربه بعينيه، وإليه ذهب ابن عباس. قال والرواية عنه ضعيفة لا تصح. في رواية مروية عن ابن عباس أنه رأى أن النبي رأى ربه بإيه؟ بعينيه. بعينيه بإيه؟ ضعيفة لا تصح. الرواية عن صحيح مسلم هنا رآه بإيه؟ بفؤاده. ورؤية القلب لا تنكر، رؤية القلب إيه؟ لا تنكر. احنا بنتكلم على رؤية العين، احنا في رؤية في القلب، في رؤية منام تانية رأيت ربي الليلة في إيه؟ في أحسن صورة، فقال أتدري فيما يختصم ما الآلة، الحديث المشهور. إما احنا بنتكلمش على رؤية القلب، احنا بنتكلم على رؤية العين. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه ليلة المعراج؟ دي بنتكلم فيه. قال ابن عباس اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالرؤية، وأبو ذر وكعب والحسن وأحمد بن حنبل قالوا ذلك، وحكى المسعود وأبو هريرة في قول لهم آخر، ومثل ذلك حكى عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه. وذهب الطائفة من المشايخ إلى الوقف، يعني التوقف عن الإيه؟ الكلام في هذه المسألة، لا بإثبات ولا بالإيه؟ بالنفي. يبقى الكلام هل رأى محمد ربه ليلة المعراج بعينيه؟ جماعة قالوا لا، وجماعة قالوا إيه؟ وجماعة إيه؟ توقفوا، قالوا ليس على هذه المسألة دليل قاطع لا نفيا ولا إثبات، ولكنه جائز عقلا، ولكنه إيه؟ جائز عقلا، يجوز أو تجوز رؤية الله في الدنيا، تجوز مش مستحيل عقلا. أيوة. قال وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن رؤية الله تعالى إيه؟ جائزة في الدنيا، ممكن أن يرى الله، مش يستحيل، لا يمكن أن يرى الله، ولكن لم تتم الرؤية. تم الدليل على إمكان الرؤية في الدنيا؟ قال دلت عليها الأدلة العقلية والنقلية، فأما العقلية فتعرف في علم الكلام، وأما النقلية فمنها سؤال موسى رؤية ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل استقر مكانه فيه فسوف تران. فموسى لما يقول له ربي أرني أنظر إليك، ده دليل على أن الرؤية إيه؟ ممكنة، ولو لم تكن ممكنة ما سأل موسى إيه؟ ربه أن يراه، لأن موسى كريم الله من أولي العزم الرسل، فهو أعلم عباد الله بما يجوز وما لا يجوز في إيه؟ في حق الله. ولو أن موسى سأل ربه شيئا غير ممكن ما أقره الله على إيه؟ سؤاله، ولا أنكر عليه كما أنكر على مين؟ على نوح عليه السلام لما قال إن ابني من إيه؟ من أهلي، قال إنه ليس من إيه؟ من أهلي. فموسى سأل ربه أن يراه، ها؟ فربنا أقر على السؤال، لم ينكر عليه، ولما أجابه قال ما قالش أنا لا أرى، لم يقل لا أنا لا أرى، وإنما قال لن تراني، يبقى أنا ممكن تراني بس أنت مش إيه؟ مش هتراني. وربنا احتجب عن موسى وعن غير من الخلق ليه؟ رحمة بهم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وعشان كده لما تجلى ربه للجبل جعله دكة. إذا كان الجبل لما تجلى الله لو بشيء من نوره اندك الجبل، فما بالك بالخلق. فالناس في الدنيا يضعفون أمام تجلي الرب لهم، فلذلك احتجب عنهم في الدنيا رحمة بهم. أما في الآخرة فإن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تواترت الأحاديث في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الايه في الجنة، كما مر معنا في العاقلة الطحوية. والرؤية حق بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به ايه كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتأويله على ما أراد الله تعالى ايه وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بإيه بأهوائنا. يبقى نرى ربنا إن شاء الله تعالى سنوتعنا بذلك. ده الإمام الشافعي كان بيعتبر الرؤية أحسن من نعيم الجنة. الإمام الشافعي كان بيعتبر رؤية الرب في الجنة أحسن من نعيم الجنة، فكان يقول: لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه ما عبده. لو كانش الشافعي يعتقد أنه سيرى ربه في الجنة ما كانش عبده. الرؤية دي يعني أغلى شيء يطلع عليه وأحسن شيء يطلع عليه. يبقى إذن الرؤية ممكنة في الدنيا، ولكن لم تقع رحمة من الله بإيه بعباده، وهي إن شاء الله واقعة، وهي واقعة إن شاء الله في الآخرة في الجنة للمتقين الأبرار. أما الفجار فقد قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك والشافعي وغيرهما: لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأولياء في الرضا. سخط على الفجار فاحتجب عنهم، فهل يحتجب عن من رضي عنهم كما احتجب عن من سخط عليهم؟ يبقى إذن سوى بينهم. احتجب عن الفجرة إهانة وإذلالا، فكان لابد أن يتجلى لأوليائه الذين رضي عنهم ورضوا عنه. لكن مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فكما سمعتم مسألة فيها خلاف، والراجح عندنا ما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، إلا أن استدلالها رضي الله عنها بعدم الرؤية بقول تعالى: لا تدركه الأبصار، فإن الإمام رد هذا الاستدلال بما درسناه في العقيدة الطحوية أن نفي الإدراك لا ينفي إيه؟ لا ينفي الرؤية، فالرؤية تحصل بدون إيه؟ بدون إدراك، كما قال تعالى عن موسى وبني إسرائيل وفرعون وملئه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال إيه؟ قال كلا، فنفى الإدراك مع ثبوت الإيه؟ الرؤية. فنحن نرى ربنا ولكن لا ندركه، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، هو سبحانه وتعالى يدرك الأبصار وإيه؟ ويحيط بها. ثم فسر بعض الأسماء الحسنى التي وردت في هذه الآيات التي أوردها في الباب. أما الزيادة التي وردت في رواية وهي قول أمنا عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، وهي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. أشار الإمام رحمه الله وجزاه الله خيرا بما دعا فعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إلى بطلان القصة المروية في بعض كتب التفاسير في سورة الأحزاب في هذه الآية. طبعا الآية نزلت في زيد بن إيه؟ ابن حارثة الذي كان النبي قد إيه؟ قد تبناه، فأبطل الله تبني فصار يدعى زيد بن حارثة بل ما كان يدعى زيد إيه؟ ابن محمد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وغير من النعم التي تحصى وأنعمت عليه أنت بالإيه؟ بالعتق والحرية بعدما كان عبدا لك أعتقته، أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول علماء في الآية التي قبل ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول علماء لما نزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، جاهد النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في تثبيت وتقرير هذا المبدأ، مبدأ المساواة بين الناس، وأنه لا فضل العربي على أعجمي ولا الأبيض على أسود إلا بإيه؟ بالتقوى. فعايز يغرس في نفوس الناس أنهم كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين حر الأصل وحر كان عبدا وأوتق، ولا فرق بين أبيض وأسود وغني وفقير. ها؟ فقام إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها يخطبها، فلما ذكر خطبتها طبعا رحبت هي وأخوها لظنهم أنه يريدها لنفسه، فقال: لا، إني أريدها لزيد. فأخوها رفض وجاء زيد المولى، وأنا الشريف الحسيب النسيب الهاشمية القرشية جدي عبد المطلب أتجوز زيد اللي كان امبارح عبد. فقال: أي مال، أي المال تتجوزيها؟ راجل مسلم ومن الأبرار إن شاء الله تعالى تجوزي. لما تجوزوش لا تتجوزيه. قالوا: فنزل الوحي بالآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتلى علي الآية فقالت: يا رسول الله ترضاه لي زوجة؟ طب أنا بنت عمتك وجدي وجدك عبد المطلب، تجوزني لزيد؟ قال: أي المال؟ أرض. فقالت: إذا لا أعصي الله ورسوله، إذا لا أعصي الله ورسوله. فتزوجته، لكن الحياة ما استقرتش بينهما، فكان كل شوية زيد يجي للنبي يشتكي: يا رسول الله زينب بتخلي، زينب بتسوي. فكان جواب النبي: أمسك عليك زوجك واتق الله. وده الجواب الذي يجب على كل من استنصح في مشكلة بين رجل امرأته، إنه يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. أما يجي لك واحد يقول لك: أنا عايز أطلق مراتي، ما تقولش: يلا النسوان ياما يا أخي ارتاح. ها؟ لا، ما تقولش كده، ما تقولش كده، ما تقولش. إذا استشارك أحد في فراق امرأته فقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك إيه؟ واتق الله. علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه إيه؟ إنه مش هتعيش معاه وهيطلقها وهو هيتجوزها، لأن ربنا كان إيه؟ أوحى إليه بذلك. ربنا كان أوحى إلى النبي بأن زيدا سيطلق زينب وإنت هتتجوزها، علشان الناس يعرفوا أن امرأة الابن المتبنى لا تحرم على من إيه؟ عن تبناء، على من تبناه، إنما البنات النساء المحرمات حلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم. أما ابنك اللي أنت متبناه ده مش من صلبك، يبقى لو كان متجوز واحدة وطلقها أنت إيه؟ يحل لك تزوجها. قال: فلما قضى زيد منها وطرا إيه؟ زوجناكها لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن إيه؟ وطرا. وكان أمر مفعول. فكل من يشتكي يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. وما قالوش بقى: يلا طلقها بقى، عشان مثلا انا اصلا كده، انت هتطلقها هتطلقك، فخلاص طلقها من دلوقتي وخلاص. لا، ما قالوش كده ولا او اشار لي باي شيء. قال فبيقول له لما طلقها زيد، بعض الكتب بقى بتقول روايات بتقول لما طلقها زيد وانقضت العده ذهب اليها النبي عليه الصلاه والسلام. او قبل كده، قبل ما طلقها زيد، بيقولوا ايه؟ النبي زارهم فرآها فاعجبه حسنها وجمالها فتعلق قلبه بها، فتكلم بكلام فهم زيد إيه؟ يحبها، فطلقها من أجل زواجها. هل هذا يقال في حق نبي؟ هل هذا يقال في حق والي من أولياء الصالحين؟ فضلا يقال في حق نبي، زي الروايات الموجودة في تفسير سورة صاد، في إن هذا أخي إيه؟ لو 99 إيه؟ نعجة ولي نعجة واحدة. يقول داود عليه السلام حاشاه وبرأه الله مما قالوا. ايوه، وداود برضو ايه؟ كان ليه قائد من قود الجيوش بتاعته، عنده مرة حلوة قوي، فعايز يتجوزها داود، بس جوزها موجود، هيتجوزها ازاي؟ بيقول صار يبعته في الايه؟ في الحروب، يروح يحارب ويرجع، ظل يبعثه في الحروب لغاية ما قتل وبعدين يتجوزها. ده كله من الإسرائيليات الذين يعني لم يقدروا الأنبياء حق قدرهم ولم يوقروهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالإمام رحمه الله عليه أشار إلى ما ورد في بعض كتب التفاسير في هذه القصة وأبطل ذلك، وبيّن أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره مش حب زينب والرغبة فيها، ما هي ده هو اللي مجوزها لزيد وبنت عمته يعني أقرب الناس إليه، ولو كان يريدها كان تزوجها وهي بكر، ها؟ لكن الله هو الذي زوجها، وربنا قال كده زوجناكها، ها؟ وعشان كده دخل عليها بدون إيه عقد ولا ولي ولا حد خالص. وعشان كده زينب كان بعد كده بتفتخر تقول لنساء النبي زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فربنا عاتب نبيه على أنه إيه لم يصرح لزيد بأن إن ربنا زوجني إياها وأنت تطلقها وتزوجها، وكان يخشى من أن تنطلق الألسنة فيه بتزوج إيه امرأة إيه ابنه، كان يخشى أن تنطلق الألسنة فيه تزوج إيه ابنة إيه امرأة ابنه. فربنا قال له وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق من تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون من حرج في أزواج يدعيهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله إيه له. أما السؤال أو الحديث الصريح بقى في السؤال، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. المراد بهذا النور هو نور الايه الحجاب المذكور، حجابه الايه النور، يعني الله تعالى احتجب عن عباده بحجاب من نور، فكيف أراه وبيني وبينه حجاب من ايه من نور. أما قول ابن عباس في آية في الآيتين التكوير والنجم رآه بفؤاده، قال فالفؤاد هو الايه القلب، الفؤاد هو القلب، والمشكلة مش في رؤية الايه القلب، المشكلة في رؤية الايه العين. أما حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له أن ينام، لأن النوم أخو الموت كما جاء في الحديث، النوم أخو الموت، عشان كده أهل الجنة مش حينام ولا حيموت، لأن النوم موت، النوم موت كما قررنا. وعشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيدي نام قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فإيه فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بل إن الله تعالى قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وإحنا في الدرس زي النهاردة فرقنا في نواقض الوضوء بين السنة وبين الإيه النوم، قلنا السنة النعاس، السنة النعاس واحد كده إيه رأسه تتقل كده بس منتبه ومدرك لما حوله، فهذه لا ينقض بها الوضوء، إنما الوضوء ينتقد بالإيه بالنوم الثقيل الذي يفقد معه الإيه الإدراك. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. قال ابن قتيبة القسط هو الميزان، وسمي بذلك لأن القسط هو العدل، وذلك إنما يحصل ويعرف بالميزان في حقوقنا. قال وأراد به هنا ما يوزن به أعمال العباد المرتفعة إليه سبحانه وأرزاقهم الواصلة إليهم كما قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وقيل أراد بالقسط هنا الوزن الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه، يبسط الرزق لإيه لمن يشاء ويقدر. وقيل إن القسط هو العدل نفسه ويراد به الشرائع والأحكام كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي النصف في الأحكام والعدل المأمور به في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فتارة يرفعه وتارة يخفضه. تارة يرفعه، إذا قلنا مراد الشرائع والأحكام يبقى تارة يرفعه فيظهر الدين وينتشر، وتارة إيه يخفضه فينتشر تنتشر الجهالة ويبعد الناس عن الدين وتدرس الإيه الشرائع وتدرس الشرائع. قال ويحتمل أن يكون رفعها قبضها كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة إنها ترفع من القلوب، وكما قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من صلاة، بل كما قال عليكم بالعلم قبل أن يرفع، وخفضها إيجادها في الأرض وضعها، والله تعالى أعلم. قال وقوله يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل النهار وعمل الليل قبل عمل الإيه النهار، قال يعني أن الملائكة الموكلين بنا يحصون علينا عمل اليوم فيرفعون في آخره لقرب الليل، وكذلك في الليل يرفعون لقرب النهار. وقد جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالإيه بالنهار. قال قوله يرفع إليه، يقول الإمام خلي بالك بقى مسألة عقدية، يرفع إليه الهاء في إليه عائدة إلى الله تعالى، لكن على طريقة حذف المضاف، والمراد به المحل الذي تنتهي الملائكة إليه بأعمال العباد، ولعله سدرة المنتهى كما تقدم في حديث الإسراء. وهذا كما تقول رفع المال إلى الملك أي إلى خزائنه، وعلى هذا يحمل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه أي مقاماتهم في حضرته. فيبقى الإمام أول قال إليه يعني إلى إيه المحل الذي تنتهي إليه الملائكة، ما قالش إليه هو سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب ما قالش إيه إليه هو، تعرج الملائكة والروح إليه ما قالش إليه هو، قال إلى محل تنتهي إليه. قال وإنما احتجنا إلى إبداء هذا التأويل لئلا يتخيل الجاهل أن الله سبحانه وتعالى مختص بجهة فوق فيلزمه التجسيم، ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقه تعالى وهو معكم أينما كنتم وما في معناه. دي مسألة عقدية خطيرة، مسألة عقدية خطيرة، أن ينكر الفوقية وأن يقول في إنكار الفوقية وهو معكم أينما كنت، يعني مش فوق ولا تحت، ما قد أينما إيه أينما كنت. اكتب بقى لي معاه كتاب أو مع ورق، يكتب رقم في الهامش هذا من الإمام، هذا يعني هذا القول من الإمام عفى الله عنه تحريف للكلم عن مواضعه، أن يستدل بقوله تعالى هو معكم أينما كنتم أن الله في كل الجهات وليس في جهة فوق فقط كما أخبر سبحانه وتعالى، هذا من الإمام تحريف للكلم عن مواضعه. فمعنى الآية كما قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله وهو معكم أينما كنتم، أي وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع. ده كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما تقولش الله في كل مكان، لا الله مش في كل مكان، الله في السماء على العرش استوى سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فابن جرير الطبري شيخ المفسرين إمام المفسرين يقول تفسير قوله تعالى هو معكم أينما كنتم أي وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع. انتهى من جامع البيان جزء 27 صفحة 216. أما شارح الطحاوية رحمه الله فقد أطال في إثبات الفوقية بالأدلة النقلية والعقلية كما درسنا مرارا وتكرارا. فقال الإمام ابن أبي العز في شرح قول الإمام الطحاوي: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. قال الإمام ابن أبي العز في شرح هذا الكلام. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في إثبات الفوقية، أن الله فوق خلقه، ثبت عنده يقينا ما جاء في ظاهر الآيات والأحاديث. فمن ذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، في موضعين في سورة الأنعام، وقوله في سورة النحل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأحاديث الواردة في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فين؟ فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى عن سد ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يعلو. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. ومن قال الإمام بعدما ذكر هذه الآيات النصوص: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذات المقدسة، يعني خلق الله داخل ذاته، تعالى عن ذلك خلقهم بإيه؟ مباينين إيه؟ مباينين له، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بكونه فوق عباده هيبقى إيه؟ من لم يكن فوق ممكن يكون في إيه؟ أسفل. وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يليق به إلا جهة الإيه؟ العلو والفوقية. ومن الآيات الكثيرة التي ذكر الإمام وصرحت بالفوقية: تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم. وقال عن عيسى: بل رفعه الله إليه، وقال له: إني متوفيك ورافعك إلي. وصرح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعلو المكان، وعلو المكانة، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. وصرح بنزول الأشياء من من عنده، والنزول بيكون من أعلى إلى إلى أسفل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الآيات والأحاديث. وقد شهد صلى الله عليه وسلم للجارية التي اعترفت لله بالفوقية بالإيمان: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال رحمه الله: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوت بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون القائم بنفسه بائنا من الآخر، كما قال: لما خلق العالم لم يخلقهم في إيه؟ في داخل ذاته، إبا خلقهم مبينين له، فإذا يقتضي كونهم إما أن يكون أعلى وإما أن لا إيه؟ وإما أن لا يكون، فاقتضى بالعقل أن يكون الله في الإيه؟ في الجهة العليا، الجهة الفوقية. أما ثبوت بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوب السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد ابن الطاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلب ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنه ولا يسره، فكيف يدفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظن قال وبكى، وقال: حيرني الهمداني حيرني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطن عليه العباد من غير أن يتلقوا من المرسلين، كل إنسان يقول يا رب، ما بيبص يمين يقول يا رب ولا شمال يقول يا رب، يقول إيه؟ يا رب. حتى إنهم كانوا في الصلاة يرفعون أبصارهم إليه إلى السماء فنهوا عن النظر إليه إلى السماء، بيرفعوا أبصارهم الإنسان في الدعاء ليه؟ لاعتقادهم أن الله تعالى في السماء. إذن قول الإمام القرطبي عفى الله تعالى عنه: إني يجب تأويل هذه الألفاظ حتى لا يتخيل الجاهل أن الله مختص بجهة، هذا كلام غير صحيح. والصحيح كما صرح ربنا وأعلم الخلق به وهو نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء على العرش استوى، ولكن نقول كما قال ربنا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أما قوله في الحديث: حجابه النور، وفي رواية النار، قال: الحجاب هو المانع والساتر، ومنه سمي المانع من الأمير حاجبا، وهو مضاف إلى الله تعالى إضافة ملك واختراع أو إضافة تشريف، والمحجوب به العباد، وهو النور الذي بهر بصر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نور أنا أراه. وقوله: لو كشفها أو لو كشفه، سواء كان الضمير عائد على النار أو على إيه؟ أو على النور، لا حلقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى من خلقه. وهذا من رحمة الله بعباده، لأن الأمر كما قلنا في حق موسى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بإيماننا برؤيته في الجنة أن يكرمنا برؤيته فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد قال بعض السلف: حري بمن أنكر الرؤية أن يحرمها، حري بمن أنكر الرؤية أن إيه؟ أن يحرم. أنت مش معتقد أنك أنت هتشوف ربنا، إما حرمك الله منها. نحن والحمد لله مؤمنون بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكن في الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. والباب التالي إن شاء الله هو باب ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.